لمن عمل إلى آخر كلامه رد على المرجع وهذا الكلام شيخ. فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا قياس مع الفارق، لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لأن شرط العمل الصالح، شرط قبول العمل الصالح الإيمان. لو لم يكن الإنسان مؤمنا وعمل صالحا ما قبل منه. وقياس على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب قياسه على أنه لا ينفع مع الكفر طاعة قياس مع الفارق غير صحيح. هذه طريقة الخواطر، طريقة المرجع. عرفنا الطرفين، الوسط هو الذي عليه الجماعة قديما وحديثا. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يقولون أي الخوارج نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، هذا هو الصحيح، نكفر المسلم بكل ذنب كبير كما مثلنا بشرب الخمر مثلا. والمرجئة تقول ما طالما آمن الإنسان وصدق بوجود الله وصدق المرسلين فليعمل ما شاء من المعاصي من الكبائر والموبقات لا يضره شيء. دعوة إلى الخوض في المعاصي واقتراف الكبائر، هذا تقرف وذاك تقرف، وبقي دائما الخير في الوسط. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يعبط إيمانه كله بالكبيرة. أما المعتزلة خالفوا طريقتهم في الصراحة في الشرع وتلونوا في هذه النقطة. كان من عادتهم ينكرون ما ينكرون ويثبتون ما يثبتون ولا يتلونون كالأشاعرة. لكن في هذه المسألة خالفوا الخوارج بالنسبة لأحكام الدنيا ووافقوهم بالنسبة لأحكام الآخرة. بمعنى مرتكب الكبيرة عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر فهو حلال المال والدم. وقالت المعتزلة لا، صحيح خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ولا يحل دمه وماله طالما هو في الدنيا، يبقى هكذا معلقا في منزلة أحدثوها من عند أنفسهم سموها منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر، ليتقل إلى النار مخلدا إذا مات كذلك قبل أن يدخل. بمعنى لا فرق بينهم وبين الخوارج إلا في أحكام الدنيا، وفي أحكام الآخرة اتفقوا. هذه الاتفاقية تشبه اتفاقية المعتزلة مع الأشاعرة في مسألة خلق القرآن، تشبه تماما، لأنهم اتفقوا على أن هذا القرآن الملفوظ المقروء مخلوق، ثم اختلفوا هل هناك كلام النفس أم لا. الأشاعرة أثبتوا كلام النفسية والمعتزلة لم تثبت، فصار الخلاف خلافا صوريا شكليا. كذلك الأمر هنا، انتبهوا لهذه النقاط، لا بد من معرفتها لطالب العلم ومعرفة هذه الشبه. بهذا يفارق طالب العلم جميع العوام، وهذا العلم فرض كفاية على طلاب العلم القادرين على فهم ذلك. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، إنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمان كل إيمان يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين إلى آخره. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. إذا قيل لهم طالما لم تدخلوهم في الكفر بما أوجبتم لهم الخلود، قالوا أوجبنا الخلود بمجرد الخروج من الإيمان وإن لم يدخل في الكفر. هذه ملة أخرى غير إسلامية، ملة أحدثوها من عند أنفسهم. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك بالأعمال لكن في الاعتقاد البدعية، في مسألة الكفر بالنسبة للعمليات لا يقولون بذلك. طوائف من أهل الكلام المراد بهم الأشاعرة الذين هم أقرب إلى السنة نسبيا كما تقدم غير مرة، وكثير من الفقهاء والمحدثين يقولون لا يقولون بكفر من يرتكب الكبائر العملية التي تعمل بالجوارح كما تقدم كما تقول الخوارج، لكن في الاعتقاد في الاعتقادات البدعية بعضهم لا يعدل في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام في الاعتقاد لا في العمليات، كالقول في المطالب الإلهية والقول في النبوات والقول في شؤون المعاد. من قال قولا مبتدعا مخالفا للكتاب والسنة يكفرون ولو كان متأولا. هذا ما يفعله بعض علماء الكلام وبعض الفقهاء وبعض أهل الحديث. انتبه. وهؤلاء الشيخ يريد أن يعلق على هؤلاء غير موافق لمذهبهم، لذلك يقول وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة حيث لم يعذروا أحدا حتى المتأول، فإن النصوص الواردة قد دلت على أن فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من الإيمان من كان من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. دلت النصوص على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بمعنى لو ارتكب الكبائر أو قال قولا مبتدعا ضر إيمانه فإيمانه نقص ولم يبق في إيمانه في قلبه من الإيمان مثقال ذرة، أنه يخرج بذلك من النار. ثبتت نصوص متواترة بذلك. إذا كنا نكفر كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام ولو كان متأولا، وإذا كنا نكفر كل من يرتكب كبيرة على طريقة الخوارج أو نخرجه من الإيمان على طريقة المبتدعة على طريقة المعتزلة، أين الذين يخرجون من النار وقد دخلوا النار بذنوبهم ولكن في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان؟ بهذا الإيمان الضئيل يخرجون من النار ولم يضع الإيمان إلى هذه الدرجة إلا بذنوبهم، ارتكبوا الموبقات وارتكبوا الكبائر وتلوثوا بالبدع حتى ضعف إيمانهم إلى هذه الدرجة، ولم تسعفهم الشفاعة ولم توجد لهم أعمال أخرى تشفع لهم فاستوجبوا دخول النار فدخلوا، ولكن نارهم نار تطهير لتطهرهم من تلك الذنوب والكبائر والموبقات والبدع، وفي النهاية يخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت البقل ثم يدخلون الجنة. ولو كان الشاهد من هذا الحديث وجه الاستدلال في هذا الحديث رد على الخوارج أولا ثم على المعتزلة ثانيا ثم على من يكفرون بالقول المبتدع في الإسلام بكل بدعة وبكل مبتدع، أو من يكفرون كل مبتدع ومن يقع في البدع ولو كان متأولا، هؤلاء كلهم معجوجون بهذه النصوص المتواترة. إذن الصحيح لا يكفر الإنسان بارتكاب كبيرة ما لم يستحلها، ولا يكفر بترك واجب ما لم يستحل ترك واجب، ما لم يرد نص بأن من ترك الواجب الفلاني إنه كفر، من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يمكن مدرك الإيمان على من سماهم الله كافرين، كالحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وكالذين يتركون الصلاة. ما لم يرد نفس كهذا في العملية، وما لم يرد نفس أيضا في العلميات في البدع والاعتقادات، وما لم يحصل هناك إجماع كما حصل إجماع أو ما يشبه الإجماع من أهل العلم في القائل بأن القرآن مخلوق، ما لم يحصل ذلك لا ينبغي التسرع بالتكفير أهل البدع وأهل المعاصي الذين يرتكبون الكبائر ولو كان من الموبقات. ما لم يرد تنصيص من الشارع بأن فاعل ذلك كافر. وأما القائلون ببعض الأقوال المبتدعة، وخصوصا إذا كان متأولا ينبغي أن يعذر، وخصوصا إذا لم يعلم أن الذي قاله خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول الإنسان قولا مبتدعا في الإسلام ولكن لم يعلم في ذلك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ورد العلم علم ذلك من مشايخه ومن بيئته ومن حيث نشأ. فكثير من الفضلاء من علماء الحديث يقولون بتأويل بعض النصوص وهم لهم قدم راسخ في العلم ولهم مقام معلوم في الدفاع عن السنة والدعوة إلى التمسك بالسنة، ومع ذلك قد يتورطون في القول بتأويل بعض الصفات تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها. فأمثال هؤلاء ينبغي أن يعذروا. وقد صرح بهذا القول الإمام ابن تيمية، وذكرت لكم غير مرة، ارجعوا إلى أقواله في هذا. لذلك هذا الكلام الذي دائما يكرره بعض الطلاب في التأويلات التي وقع فيها الحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي وأمثالهم الذين وقعوا في تأويل بعض نصوص الصفات، ينبغي أن يعذروا، لأنه لا يوجد ما يدل على النفاق وعلى خراب القلب، بل تصرفات وأعمال تدل على الإيمان وعلى محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين الإسلامي وخدمة السنة. ومع ذلك قد يتورطون في تأويل بعض الصفات والقول المبتدع في الدين تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها، ولم يعلموا أن ذلك يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تأثرا بالبيئة وبالشيوخ. وأكدت لكم هذا القول غير مرة لما رويت لكم من والد إمام الحرمين، وحولتكم غير مرة على رسالته في مجموعة المتون المنيرية. ينبغي قراءة هذه الرسالة لتعلموا أن كثيرا من الشيوخ يعذرون في ذلك التأويل وليسوا كالمعتزلة والجهمية، وبالله التوفيق. وبعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: والقول في الوعيد مبسوط في موضعه. هذه حوالة شيخ الإسلام رحمه الله. ومع ذلك يقول: وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ